بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي صاحب المعالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده. وباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بمجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم نزار من العراق. تفضل أخي نزار. تفضل معنا نزار. نزار معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله والد الشيخ عبد الله، كيف حالكم؟
حياك الله وبياك.
شيخ الفاضل، لدي سؤالان. السؤال الأول، لدينا مؤذن الإمام يجبره على بعد الآذان على القول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إلى روح آل الحبشي والنبي والمسلمين الفاتحة، والمؤذن يرى بأن هذا القول بدعة، ولكنه إذا امتنع عن القول بعد الآذان هذه الأقوال فأنه قد يمنعون عنه الوظيفة ويدفع بدون راتب، فهل يجوز له القول بعد الآذان اللهم صل على محمد وآل محمد أو إلى روح النبي والبلاد الحبشي والمسلمين الفاتحة وهو مجبر على ذلك، هل يجوز له ذلك؟ السؤال الثاني شيخي، الدعاء هل يجب على الإنسان أن يحرك شفتاه في الدعاء، أم يجوز أن الإنسان في القلب أن يدعو الله له ولوالديه والمسلمين؟ وأجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي نزار، بارك الله فيك. وسام من ليبيا. وسام معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
طيب السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
وسام بك يا وسام، تفضل أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول.
الأول، ما هي ضوابط السفر للدراسة بالخارج، علما بأن التخصص العلمي موجود بالدول الإسلامية؟ أنا طبعا بسؤالي هذا أختص الدول الكافرة.
نعم.
حكم الخروج للدراسة بها. السؤال الثاني، عندنا مقبرة في مدينتنا يوجد بها الكثير من العشب الضار الذي يغطي القبور ويجعل المارة الذين يدخلون المقبرة أحيانا يدعسون على القبر، مما يؤدي إلى الدعس على هذه القبور. هل يجوز لنا نحن مجموعة من الشباب تنظيف هذه الأعشاب فقط وليس تزيين المقبرة؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي وسام، بارك الله فيك. محمد من العراق معي، تفضل. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أحمد، عندي سؤال لواحد للشيخ.
تفضل يا أستاذ.
صلينا ظهر وعصر جمع النهار البارح، والمرة أنا جيت فصلات ما لحقت صلاة الظهر، فالإمام كبر وصلى عصر.
نعم.
فصليت عصر وياهم، وورا ما خلصت صليت قمت الصلاة وصلي الظهر وحدي، فسألت الإمام قال يسقط في الترتيب وفي النسيان.
نعم.
فهل هذا جواب صحيح؟ وأريد الدليل على هذا الجواب.
طيب، شكرا جزيلا لك أخي. أبو محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، تفضل بسؤالك.
عندي
السؤال. أبو محمد معنا، تفضل يا أبو محمد. معنا طيب متصل آخر. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم نزار من العراق يسأل بأن مؤذنا يلزمه إمام المسجد بأن يقول بعد الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والفاتحة إلى روح النبي وبلال الحبشي والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العبادات والأذان منها أمور توقيفية، ويتعين على الإنسان أن يقف عند ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يزيد. ولا شك أن الزيادة التي ذكرها هي ضرب من أضرب الابتداع، ومن ثم فعليه ألا يقولها. ولكن لو أجبر على ذلك وليس بإمكانه أن يجد عملا آخر، فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لأنه في هذه الحالة مكره، ولكن يبحث عن عمل فلا يستمر، وإذا ترك العمل فيبين أن سبب تركه لذلك هو هذا الأمر، حتى يعلم الجماعة ومن يسمع أذانه من المجاورين أن هذا الأمر بدعة. ثم أيضا الأهم من هذا أن يناصح هذا الإمام، يناصحه المؤذن ويناصحه جماعة المسجد ومن يقبل منهم، وإذا تيسر أن يرفع إلى الجهة المختصة وكانت هذه الجهة تتجاوب معه في هذا فإنه يتعين عليه ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ نزار في سؤال الثاني يقول هل يجب على الإنسان حينما يدعو أن يحرك شفتيه أو يكتفي بما بالدعاء بقلبه فقط؟
الأصل أن الدعاء ليس بواجب، الدعاء مأمور به ولكن ليس بواجب، فالأصل في الدعاء أن ينطق الإنسان، دعاء لا يكون بالقلب فقط، وإنما لابد أن يسمع الإنسان نفسه على الأقل.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أو الأخ الكريم، رطب لسانك بذكر الله، يقول حكم تبييض الأسنان وهي عدسة بيضاء اللون، مادة بيضاء اللون تلصق على الأسنان من أجل تبييضها، وقد يضطر أحيانا الإنسان أن يبرد من ما بين الأسنان حتى تدخل هذه العدسة البيضاء، فهل يجوز أن يلبسها الإنسان؟
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المتفلجات للحسن، فإذا كان الإنسان عموما بالنسبة لمعالجة أسنانه أو لتغيير وضعها، إذا كان يعالج وضعا قائما إما تشويه أو أن ذلك يسبب ألما عند المضغ أو غيره، فمثل هذا لا بأس به. وأما إذا كان لمجرد الجمال كالأشياء المسؤول عنها فالبعد عنها أحوط، لأنه يخشى أن ينطبق عليها ما ورد في التفليج.
بارك الله، وحتى وإن كان البرد هذا برد خفيف جدا فقط لإدخال هذه،
إذا كان لا يأخذ مسمى التفليج فأرجو أن يكون الأمر فيه أيسر.
بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ الكريم وسام من ليبيا يسأل عن ضوابط السفر للدراسة في الخارج، علما بأن التخصص الإنسان موجود في بلاد المسلمين.
مما يؤصف له أن البلاد الخارجية ولا سيما التي لا توصف بأنها إسلامية، التقدم العلمي وخاصة في أمور التقنية والعلوم التجريبية والتطبيقية، أن التقدم فيها يفوق بمراحل ما هو موجود في العالم العربي والعالم الإسلامي، ومن ثم ففي حالات معينة الحاجة داعية إلى السفر لتلك البلاد لتلقي المعلومات ونقل التقنية إلى بلد المسافر، ولكن على الذي يسافر أي يكون معتزا بدينه مظهرا له مواظبا عليه، شريطة أن يكون في بلاد لا تمنعه من أداء شعائر دينه، فإذا كان في بلاد تمنعه من ذلك فليس له أن يذهب.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ وسام من ليبيا يسأل عن ضوابط، كذلك سؤال الثاني يسأل عن إزالة ما يوجد في المقبرة من أشجار ضارة قد تخفي معالم القبور وبالتالي قد يدعسها الإنسان، فهل عليهم بأس أن يزيلوا هذه الأعشاب؟
إزالة هذه الأعشاب إذا لم تكن على القبور ولا يؤدي ذلك إلى وطئ هذه القبور ومشي عليها فذلك أمر حسن، إذا كانت هناك طرقات متسعة وفيها هذه الأعشاب التي هي مضرة بالناس خاصة من يأتي للسلام على قريب أو عزيز، فإذا لم يكن من يقوم بإزالتها ثم من يمشي بعد ذلك على هذه الأماكن التي أزيلت الأشجار عنها لا يطأ القبور فلا مانع من إزالتها، أما إذا كان سيؤدي ذلك إلى المشي على القبور فإن المشي على القبور منهي عنه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ بسام الرئيس من ليبيا كذلك في سؤاله يقول حكم دخول المقبرة على غير وضوء؟
لا مانع من ذلك، لا يشترط في دخول المقبرة الطهارة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. محمد من العراق يقول صلينا الجمع الظهر والعصر جمعا وأتيت بعد أن قضيت صلاة الظهر فصليت مع الإمام صلاة العصر ثم قضيت صلاة الظهر بعد ذلك.
الأصل أن يراعى الترتيب، وكان ينبغي على هذا الشخص أنه صلى مع الإمام بنية الظهر، الإمام يصلي العصر وهو ينوي الظهر، واختلاف نية المأموم عن نية الإمام ما دام أن الصفة واحدة لا يؤثر، لكن ما دام أن هذا الأمر وقع نسيانا منه وهو بذلك أخل بالترتيب حيث صلى الظهر بعد العصر فأرجو أن صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا أبو عبد الرحمن من الجزائر معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
مفضلك سؤال، هل يجوز لنا شرعا أن نقاضي صاحب الكالة للسفر ونطلب التعويض منه بعدما غادرت علينا الطائرة المطار جدة وتركنا لمدة 3 أيام حيث اضطررنا لشراء تذاكر جديدة من حسابنا الخاص؟
عفوا أبو عبد الرحمن، تعيد السؤال بشيء من الروية حتى أفهم. هل يجوز
هل يجوز لنا شرعا أن نقاضي صاحب الكالة للسفر ونطلب منه التعويض؟
نعم.
ألو، تعويض تعويض نقدم حيث غابت علينا الطائرة من مطار جدة وتركنا لمدة 3 أيام حيث اضطررنا لشراء تذاكر من حسابنا الخاص.
نعم.
ورجعنا بهذا الجزائر عبر تونس.
طيب.
مع العلم أنه وقع غلط في التفويج في المطار بين مطار الحجاج والمطار الدولي.
نعم.
حيث كان من المفترض أنه غادى من المطار الدولي في جدة ذات التفويج كان لمطار الحجاج.
طيب. الخطأ هذا يتحمله يعني المسؤول عنه هل هو صاحب ال
المدير كان غادر جدة قبل أيام كثيرة ورجع إلى جدة وترك زوج من الممثلين؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر
بارك الله فيكم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طه من العراق معي، تفضل. طه معنا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي طه.
عندي سؤالان إذا يمكن.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الدعاء اللهم استعملني لدعوة عبادك إلى دينك؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، والدي يمنعني من الذهاب إلى الجامع في صلاة العشاء والفجر، ما حكم ذلك؟ ومع العلم أن مسجد يبعد علينا مسيرة 10 دقائق.
طيب خوفا عليك يا أخي الكريم؟
أي نعم، لأن في صلاة المغرب والعصر أذهب ولا يتكلم معي. طيب. يعني في هذا الموضوع.
طيب بارك الله فيك أخي، شكرا. طه إبراهيم من السعودية تفضل معنا. إبراهيم أبرار تفضلي. تفضلي أبرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
يا ممكن أشوف؟
ممكن، الله يحييك.
يا السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
سلمك الله.
يا شيخ أنا اسمي أبرار من 21 سنة، والآن طبعين قرار إن الاسم هذا ممنوع يعني يتسجل الآن، فما الحكم يعني في الاسم؟ هل أنا لازم يجب علي إني أغيره ولا لا؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا أبرار، بارك الله فيك. أبو صالح معي تفضل. أبو صالح معنا تفضل. معنا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله وبياك.
حياك الله بالخير وعظم الله أجركم الشيخ.
تفضل يا أستاذ.
رجل اقترض قرضا ربويا من أحد البنوك، هل يأثم موظف البنك في كتابته لهذا العقد؟ وكيف يتوب المقترض وهو في بداية السداد؟ أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
إبراهيم معي تفضل. إبراهيم معنا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن فضل الشغل حضرتك؟
تفضل الله يحييك يا أستاذ.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي حفظك الله؟
خير بفضل الله.
إني أحبك في الله، جزاك الله خير.
حفظك الله الذي أحببتنا فيه.
السؤال الله يحفظك، عندي سؤالين. نرجو منك تحديد مسافة السفر بالكيلو. والسؤال الثاني، إذا قصرت العشاء مع المغرب وأنا مسافر، فهل أقصر الوتر بعدها مباشرة أو أترك الوتر في وقتها؟ جزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا، حياك الله.
أبو سعيد معي تفضل. معنا أبو سعيد، تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا بك.
لو سمحت سؤال للشيخ.
تفضل طال عمرك.
الوالدة قبل توفى يعني الله يرحمها، الصلاة ما كانت تدركها يعني كثير.
نعم.
كانت يعني ما أحيانا تقول يعني نعطيها السبحة تستبح.
نعم.
لكن تحلمت يعني العيال، أو يعني رأت أنه تقول اقضوا عني الصلاة، فما أدري هل هذا تقضى عنها الصلاة مثلا أو نتصدق عنها أو كيف الطريقة؟
وش كانت حالتها يا أبو سعيد الوالدة قبل؟
حالتها يعني ما تقدر تحرك، وبعدين ما هنا وعي كامل،
بلغت الخرف يعني؟
ما هنا تقول خرف كامل.
نعم.
لكن فيه لكنها ما تقصد الصلاة مثلا، لو قلنا صلي ممكن تستبح كذا بيديها، لكن بعد فترة ما تحس انها واصلت صلاتها.
طيب.
او كذا.
طيب تسمع اجابة ان شاء الله.
سؤال ثاني.
تفضل طال عمرك.
وقت صلاة الفجر.
نعم.
يعني بعض المشايخ سمعنا انه لا يجوز اقامتها الا بعد مضي 25 دقيقة. فالعوائل في البيوت يصلون مثلا عند ما يسمعون الأذان أو بعدها بشوي، فكيف الطريقة؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول هل بأنه قدم إلى مكة وعبر وسيط عبر مدير وكالة السفر والسياحة، ولكنه نتيجة لخطأ معين أو خطأ في ترتيب جدول الرحلات حصل أن غادر الطيارة دونهم ومضى وبقي الحجاج 3 أيام. يقول هل يجوز شرعا أن نحاسب هذا المسؤول هذه الوكالة أم لا؟
الأصل أن هناك عقود ما بين وكالة النقل وبين زبائنها، وهذه العقود يتعين الالتزام بها. فينظر إلى هذه العقود وما تتضمن ومن ثم تطبق. ثم أيضا ما يتعلق أيضا بأنظمة الطيران، إذا كان هناك أيضا أنظمة أو مواد تعالج هذا الموضوع فهذه هي التي يعول عليها. لكن في الجملة من تسبب في ضرر الآخرين الأصل أنه يتحمل تبعات ذلك.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من طه، حكم من يقول، طه من العراق يقول ما حكم الدعاء بأن يدعو الإنسان اللهم استعملني في الدعوة في دعوة عبادك إلى دينك؟
هذا أمر حسن وهو خير على خير، فلعله يستجاب له.
لعله إن شاء الله تعالى. يقول والده يمنعه من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والفجر خوفا عليه.
واضح أن هذا الوالد إنما خشي مما يحصل في العراق من اختلال في الأمن، وربما يؤدي ذلك إلى القتل أو ما أشبه ذلك، وما ينقل إلينا كثير في هذا، ونسمع يوما بعد يوم بل ربما أحيانا في اليوم الواحد ما يحصل من تفجيرات وغيرها. نسأل الله أن يعيد للعراق وأهله الأمن والطمأنينة. ومن ثم فهذا الوالد حريص على ولده وليس غريبا هذا، فالذي يظهر لي أنه عليه أن يأخذ بنصيحة والده ويرجى إن شاء الله ألا يكون آثما في عدم صلاته في المسجد، ويصلي مع والده ومع من يوجد في البيت يصلون جماعة، وبذلك يجمع بين حماية نفسه وطاعة والده وأداء ما أوجب الله عليه.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة مندوبة تقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله؟
هذا مشهور لكني لا أعلم إسناده.
بارك الله فيكم. الأخت أبرار من السعودية تقول بأنها تبلغ من العمر 21 وهي وقد سميت بهذا الاسم من ولادتها أبرار، وتسأل عن صدور قرار بمنع مثل هذه الأسماء، هل ذلك من يعني هل في ذلك محظور شرعي فضيلة الشيخ وبالتالي يلزمها تغيير هذا الاسم؟
تزكية النفس لا شك أنه محل نظر، لأن الإنسان لا يزكي نفسه، هو اسم أبرار لا شك أنه فيه شيء من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، فإذا كان قد صدر قرار من الجهات المختصة بالتغيير فعليها أن تغير.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو صالح يقول بأن رجل اقترض قرضا ربويا هل يأثم من كتب هذا القرض؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا كاتب للربا لا شك أنه يأثم هذا الكاتب. والعمل في البنوك الربوية إذا كان الإنسان يباشر الربا فلا شك أنه آثم، وعليه أن يبحث عن عمل آخر، وعلى الجهات المختصة في البنوك الربوية أن تتقي الله عز وجل وأن تبعد عن الربا، ولعل لها في البنوك الإسلامية قدوة فقد أثبتت نجاحا ولها دور كبير في المجال الاقتصادي.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. إبراهيم يسأل عن تحديد مسافة القصر بالكيلو.
مسافة القصر هذه فيها خلاف طويل عريض، فمن العلماء من يربطها بالعرف ومنهم من يربطها بثمانين كيلو فأكثر، على اعتبار أنه هو ما كانت تقطعه الإبل في يومين قاصدين، وقالوا ما زاد على الثمانين فإن الصلاة تقصر فيه. ومن العلماء من يرى أنه إذا ذهب في نفس اليوم ورجع في نفس اليوم فإن هذا لا يعد سفرا، وعلى أي حال إذا الإنسان صار عنده شيء من الشك والارتياب لا فإنه يكمل أحوط له.
بارك الله فيكم على الشيخ. يقول إذا قصر المغرب أو جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب فهل يصلي صلاة الوتر عقب هذه الصلاة؟
هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن الوقتين صار بمثابة وقت واحد، فصار ما بعد صلاة العشاء المجموعة صار وقتا للوتر فيوتر، ومنهم من يفضل أن يؤخر الوتر إلى ما بعد دخول وقت العشاء، والأمر فيه سعة. إن صلى الوتر بعد الصلاة المجموعة ولو في وقت المغرب فأرجو أن يكون أصاب السنة، وإن أخر وكان لا يخشى أن ينسى أو يتساهل فهذا أولى.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي الحاج مختار من الجزائر، تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي الكريم.
ألو ألو الشيخ.
تفضل بارك الله فيك الشيخ، اسمعك سؤالك.
ألو ألو.
تفضل.
أسأل تجوز الصلاة وراء إمام متكبر؟
هل تجوز الصلاة وراء إمام؟
إمام متكبر.
متكبر.
إمام متكبر.
نعم.
متكبر.
سؤال آخر.
وسؤال ثاني.
نعم.
سؤال ثاني، قضاء الصلاة، قضاء الصلاة. قضاء الصلاة. اللي ما صليتهاش وانا صغيره في البلوغ، من البلوغ ما صليتش 15 عام.
بعد البلوغ ولا قبل البلوغ؟
قضاء الصلاه.
طيب شكرا جزيلا لك الحاج، بارك الله فيك. معي متصل عبد الله من الامارات، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك اخي.
الله يجزيك الله يجزيك خير يا شيخ. انا من اليمن بس مقترب في الامارات، وعندي بيت هنا في اليمن، وانا ما زلت الان مقترب بس البيت مؤجر هنا في اليمن، والايجار هذا طبعا اجره يروح في نفس الوقت او يبقى شهر او شهرين ويروح ما يجلس في فتره.
نعم.
هل علي زكاه يعني في المبلغ هذا او في البيت نفسه؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن معي، تفضل.
الله يجزيك.
تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
يا شيخ عندي سؤالين.
السؤال الاول،
السؤال الاول، هل يجوز مشاهده المصارعة؟
طيب السؤال الثاني.
الثاني
نعم.
أصوات الأغاني، تسمع أصوات الأغاني تطلع من الفم، هل يجوز السماع لها؟
طيب
مع السلامة.
شكرا بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله.
طيب السلام عليكم.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب العمر، أنا لي دين على شخص 100,000 ريال.
نعم.
يعني على أقساط، كل شهر يدفع قسط.
نعم.
فهل المبلغ هذا فيه زكاة؟ يعني المبلغ المتبقي عند المدين هذا يترتب عليه زكاة؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. فهذا سؤال أبو سعيد، يقول بأن والده أو والدته قبل أن تموت وصلت إلى مرحلة قد تعي وقد لا تعي، أحيانا تبدأ الصلاة ثم لا تكملها، وتوفيت رحمه الله. يسأل عن قضاء هذه الصلاة، خاصة وأن أهله قد رأوا هذه الوالدة في المنام تقول اقضوا عني صلاتي، فماذا يجب عليه؟
من المعلوم أن القلم رفع عن ثلاثة، ومنهم زائل العقل، وهذه في حكم زائل العقل لأنها بلغت كما وصف مرحلة الخرف، لأنها يقول تبدأ الصلاة ولا تكملها، ومن المعلوم أنها لو لم تكن حريصة على الصلاة لما ابتدأتها، ولو كان عقلها معها لأكملتها. فمثل هذه لا يقضى عنها لأن الصلاة أصلا لا تجب عليها، وعموما الكبار الذين في مثل هذا السن يؤمرون بالصلاة إذا كان لديهم شيء من الإدراك، فإن أدوها فذاك، وإما أدوها فيترك الأمر ولا يشدد عليهم في ذلك. وأما الشق الثاني من السؤال وهو المتعلق بالمنامات وهل يرتب عليها أحكام، المنامات لا يرتب عليها أحكام لا في هذه القضية ولا في غيرها.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك معي أبو عبد الباري من ليبيا، تفضل. أبو عبد الباري معنا من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، امرأة عازمة على العمرة.
نعم.
لكن تخشى أن الدورة جاءها في الفترة هذه، تأخذ حبوب لمنع الدورة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي والدتي ما تحركش بسهولة، يعني تحتاج لعربة من حد يقول لها، لو في الطواف ولا في السعي ما أني نفسي يقول لها العربة يحسب لي الطواف والسعي.
هل لمن يقودها في أو من يدفعها في العربة له أجر السعي؟
طبعا ناوي العمرة حتى.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أبو عبد الباري. معي أم مسعود من الكويت، تفضلي. تفضلي أم مسعود.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ
سؤال،
صلاة المرأة في اللبس الضيق أو البنطال في بيتها وتلبس فوق جلال واسع لا يخرج منها الكفين والوجه.
طيب
ما الحكم هذا؟ السؤال الثاني، في سورة النساء فرأيت أن الآية كلها يستهزأ بها غير القرد معه، لما أكون في مجلس مع أهلي أو زوج ويكون في غيبة أو مثلا يشاهد مسلسلات أو زي كذا، حكم جلوسي معه كيف؟
طيب
هل أجلس معه أو أخرج عنه؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو سعيد، سؤاله الثاني يقول عن وقت صلاة الفجر، خاصة بعد من قال أنها لا تصلى إلا بعد 25 دقيقة وبعضهم قال بعد ربع ساعة من الأذان، وقد أشكل ذلك على كثير من العوائل والأسر التي تصلي عقب الأذان.
وقت صلاة الفجر بالنسبة لتقويم أم القرى وتقويم الملحقة به يكثر الكلام حوله بالنسبة لبعض الأشخاص، هل هو متقدم أم ليس بمتقدم؟ والأصل أن يعتمد على ما تصدره الجهات المختصة المسؤولة عن هذا الأمر، فعلينا أن نثق بهذه الجهات ونأخذ بما أصدرته، وعلى هذه الجهات أن تتثبت مما يقال، فإن كان ذلك صحيحا فليغير التقويم بناء على ذلك، وأمر التثبت أمر ميسور، خاصة أن طلوع الفجر يتكرر في كل يوم فليس أمرا يصعب التثبت منه، لكن ما دام أنه لم يحصل تغيير فالأصل الأخذ بما قررته الجهات المختصة، ومن احتاط وتأخر فذلك خير.
بارك الله فيكم. الشيخ الحاج مختار من الجزائر يسأل عن جواز صلاة من يصلي خلف إمام متكبر كما ذكر.
المتكبر هو عاصٍ، والصلاة خلف العاصي صحيحة، فمن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، ومن ثم ليس في ذلك بأس.
بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله من الإمارات يقول عندي بيت في اليمن وأنا أسكن في الإمارات ومغترب وأوجر هذا البيت وإيجاره أو القيمة الأجرة تنتهي في شهر أو شهرين، هل على هذه الأجرة زكاة؟
أما البيت نفسه، لأنه أيضا ورد في سؤاله السؤال عن البيت، فليس فيه أجرة، كل ما يعني ليس فيه زكاة، كل ما يؤجر من بيت أو معرض أو غير ذلك فلا زكاة في أصله. تبقى مسألة الأجرة هل فيها زكاة أو لا، مسألة الأجرة مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، قول بأن الزكاة تجب في الأجرة فور استلامها، يعني كأنها ربح التجارة وناتج من الأرض فيزكى ولا يشترط حولان الحول، وقول بأنها كغيرها من الأموال المكتسبة، بمعنى أنه يشترط حولان الحول على عليها يعني بعد استلامها، وقول أن السنة تبدأ من العقد لا من الاستلام، والأحوط أن يخرج الإنسان زكاة الأجرة من حين استلامها، لعل هذا هو الأحوط. نعم. لكن لا نستطيع أن نقول بوجوبه.
بارك الله فيكم على الشيخ. عبد الله يقول لي دين على شخص 100,000 ريال يدفعه على أقساط شهرية، فكيف أزكي هذه أو هذا المال؟
إذا كان هذا الشخص منتظم في السداد وليس مماطلا، أي ليس متلاعب وليس فقيرا، فإن صاحب الدين يزكيه كل سنة ويضيف إلى رأس المال، يعني يزكي رأس المال ونسبة الربح لسنة، يعرف يعني يقسم الربح على سنوات التقسيط ويجعل نسبة الربح لسنة ويضيفها إلى ما تبقى من رأس المال.
يعني إذا كان 100,000 ريال وفي كل سنة يربح مثلا 5%، يضيف هذه
5% على ما تبقى من رأس المال.
بارك الله فيكم على الشيخ، وليس على أصل المال اللي هو 100,000
مثلا. لا، لأنها سلم بعضه.
نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. عبد الباري من ليبيا يقول امرأة عازمة على العمرة وتخشى أن تأتيها الدورة هناك، فهل يجوز أن تأخذ حبوبا لمنعها؟
لا مانع أن تأخذ حبوبا، سواء كانت تأخذ ذلك من أجل العمرة أو تأخذه من أجل صيام رمضان أو صيام القضاء، كل ذلك لا بأس به، شريطة ألا يكون ذلك يلحق بها ضررا، فعليها أن تستشير طبيبا أو طبيبة في هذا، لأن بعض النساء ربما تكون مصابة بشيء في الأرحام أو غيرها تؤثر عليها هذه الحبوب تأثيرا كبيرا.
بارك الله فيكم يا شيخ. هنا كذلك يقول والدتي قد بلغت سن الياس وانقطعت عنها الدورة لمدة سنة واعتمرت، فكان نزل معها دم ثم نزل معها مرة أخرى دم خفيف، فهل عمرتها صحيحة وماذا عليها؟ هل تعيد هذه العمرة؟
القضية لما نزل عليها، هل نزل عليها في أثناء الطواف أو بعده؟ لأن الطواف تشترط له الطهارة. نعم. فإن كان بعد الطواف فلا أثر له، وإن كان قبله وتوضأت ثم طافت وهي طاهرة فليس عليها شيء.
الحمد لله. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال كذلك أبو عبد الباري من ليبيا يقول بأن والدته لا تتحرك بسهولة، فهل من دفعها على هذه العربة وهو قد أحرم يعني يحصل له، يكون قد أدى سعيه وطوافه؟
لا مانع من ذلك، ينوي وهو يقوم بدفعها على العربية، ينوي أن يطوف لنفسه وهي لنفسها، ثم في السعي ينوي السعي عن نفسه وهي تنوي عن نفسها، وبذلك يتحقق الطواف والسعي لهما معا.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم مسعود من الكويت تقول هل يجوز أو يجوز المرأة أن تؤدي صلاتها وعليها ملابس، وهي تلبس ملابس ضيقة أو بنطال لكنها تستر جسدها كما ذكرت بعباءة أو جلال أو لحاف؟
المهم أن تستر المرأة جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، وبأي نوع من أنواع الأغطية سترت بدنها فذلك كاف.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤالها الثاني تقول إذا كنت في مجلس أسمع فيه استهزاء بآيات الله تعالى وسخرية بعباده المتقين، فهل أبقى في هذا المجلس أم أغادر هذا المجلس؟
الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا
في حديث
غيره إنكم إذن
مثلهم.
فعليها أن تقوم حتى يخوضوا في حديث آخر، لكن قبل أن تقوم عليها أن تنكر عليهم وأن تخوفهم بالله عز وجل، وأن يكون ذلك بأسلوب لين اللبق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأستغل نهاية هذه الحلقة بتوجيه كلمة لأولئك اللي قد وردت مجموعة من الرسائل، أولئك الذين يهملون بيوتهم ويبقون خارج المنزل من الأولياء في استراحات واحدة الساعات الطوال ويسرون إلى آخر الليل مع احتياج عائلاتهم إلى خدمتهم وبقائهم في بيوتهم.
نسأل الله أن يوفق الجميع، وشكر الله لك والمشاهدين والمشاهدات. ولا شك أن هذا التنبيه في محله، فإن البعض من الناس ينشغل براحته كما يزعم، ويقضي وقتا طويلا مع أصدقائه وأصحابه، ويضيع أهله وأولاده، ولربما لا يعلم في أي واد هم وهو مسؤول عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج. استودعكم الله، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي